يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. اللهم لك الحمد كله علانيته وسره، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون، أيها المباركون، يا من تشاهدون على هذه القناة المباركة هذا الدرس المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع بعض آيات ربنا تبارك وتعالى. ونحن كما تعلمون نعيش معكم الحديث عن سورة التكوير. وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن مقدمة هذه السورة، وعن تلك الأهوال العظيمة التي ذكرها الحق تبارك وتعالى أنها ستكون في ذلك اليوم العظيم. وبعد أن ذكر الله تبارك وعز وجل تلك الأمور، تلك الأهوال، تلك الأحداث التي هزت وجدان كل مؤمن وجعلته ينظر بعين الإيمان إلى ذلك اليوم، فكان ذلك الإيمان طريقا إلى فعله للخير وإلى بعده عن الشر، أخذ الحق تبارك وتعالى يقسم عز وجل ببعض آياته في هذا الكون الفسيح. العظيم التي تدل على جلالة عظمة الخالق ووحدانيته تبارك وعز وجل. فقال عز وجل: فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس، اللام هنا فيها عدة أقوال لأهل التفسير، والصحيح فيها أن هذه اللام مزيدة للتأكيد. أي أن الله تبارك وعز وجل يؤكد في هذا الإقسام الذي سيقسم به تبارك وتعالى، يؤكد ذلك بهذه اللام. مثلها مثل قول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، وقول تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، فهي مزيدة للتأكيد، جاء بها لزيادة التأكيد. والمعنى أقسم بالخنس، هذا المعنى أقسم بالخنس. إذن يقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس. ما المراد بالخنس؟ الخنس هي النجوم المختفية، تخنس تختفي فلا ترى، سواء أكان ذلك ليلا فإن الكثير منها لا يرى، أو كان ذلك منها نهارا فإن النهار إذا ظهر وملأ ضوء الشمس الآفاق كأن تلك النجوم التي كانت بادية في السماء انخنست استترت واختفت فلم يستطع الإنسان أن يراها. إذن هذه الخنس المراد بها تلك النجوم التي اختفت أنوارها نهارا فلم تعد بادية، لم تعد ظاهرة لأعين الناس. وانظر إلى عظيم الخلق وجماله، انظر إليها في الليل فتراها ملايين من تلك النجوم، ملايين من تلك النجوم التي تزين هذه السماء بضيائها وبروعتها. فإذا تبدى الفجر قليلا وظهرت أشعة الشمس كأنها استحت فاختفت واستترت خلف هذا الضياء العظيم الذي ملأ هذه الآفاق. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الروعة، بهذه العظمة، بهذا الجمال الذي رآه الإنسان ثم اختفى فيشتاق لرؤيته أخرى. فلا أقسم بالخنس. ثم زاد تبارك وتعالى وصفا لهذه الخنس فقال: الجواري الكنس. الجوار أي الجارية التي تجري. هذه النجوم التي نراها في هذا الكون، ومنها شمسنا التي تشرق علينا في هذا الملكوت، كل نجم من هذه النجوم له مسار يسير فيه، هو يجري كما قال الله تبارك وتعالى عن شمسنا، وهي هذا النجم الجرم العظيم، قال الله تعالى عنها: والشمس تجري لمستقر لها. والعلماء يؤكدون أن هذه الشمس نجم من هذه النجوم المضيئة في هذا الملكوت، بل يذكرون أن هذه النجوم منها نجوم هي أعظم بكثير من شمسنا التي تضيء هذه المجرة، مجرة درب التبانة التي نعيش وإياكم على هذا الكوكب الذي هو واحد من تلك الكواكب التي تدور على الشمس. لاحظ، يعني مجرة درب التبانة قلبها أساسها شمسنا التي نراها في نهارنا، هذه الشمس تدور عليها هذه الكواكب، وهذه الكواكب تدور عليها الأقمار، فبعض كواكبها لها قمر ككوكبنا الأرض وبعضها قمران أو يزيد على ذلك، والكل هذه الكواكب والأقمار تدور على هذه الشمس، ثم هذه الكواكب والأقمار مع هذه الشمس ومع تلك النجوم الأخرى الموجودة في هذا الملكوت، الكل يجري ويدور حول محور الكون. وسبحان الله، وكل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما سمعنا عن حادث اصطدام واحد لهذه الكواكب، لهذه الأجرام، لهذه النجوم، لهذه الأقمار. الكل يسير في مدار ثابت محدد، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتبارك وتقدس. أي عظمة أعظم من هذه العظمة؟ أي وحدانية يستحق أن يعطاها يعني إله في هذا الكون إلا الله الواحد الأحد الصمد سبحانه وتبارك وتقدس. إذن وصف الله عز وجل هذه النجوم الخنس أولا بأنها جوار، ثم قال تبارك وتعالى الكنس، سنعرف إن شاء الله بعد الفاصل معناها، وإلى الفاصل إن شاء الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
رسائل نصية. أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معاني لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج، وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك. قال تعالى:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
بشرى
لنا ذات أكاديمية
للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أيها الأحبة، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا قبل الفاصل نتحدث معكم عن وصف الله تبارك وتعالى لهذه الخنس التي أقسم بها تبارك وعز وجل، فذكر أنها أولا خنس، أي مستترة لا تظهر لنا لأعيننا في النهار، ثم ذكر أنها جواري تجري، الكل يجري، ثم ذكر عز وجل فقال الكنس. وأيضا لفظ الكنس يحمل ما يحمل شيئا من الخنوس الذي ذكرناه قبل قليل، ولكن الخنس هي تلك التي لا تظهر نهارا، وأما الكنس فهو ذلك الاستتار، ذلك الاستتار الذي يكون لهذا النجم إذا كان في برج معين. فتجد أحيانا بعض النجوم تظهر في وقت محدد ولا تظهر في وقت آخر، وأصحاب الخبرة بالأبراج يعرفون ذلك تماما. فإذا رأوا نجم كذا زرعوا كذا، وإذا رأوا نجم كذا بشر بكذا، وهكذا. فهي نجوم تستتر في أبراج جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الملكوت الفسيح العظيم. إذن أقسم الله عز وجل بالخنس التي أيضا من أوصافها أنها جوار كنس. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بآية أخرى أيضا من هذه الآيات الكونية الموجودة في هذا الكون الفسيح، فقال تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس. إذن يقسم الله عز وجل بالليل، ولكن متى؟ حال كونه عسعس. لاحظ هذه اللفظة، يراد بقوله تبارك وتعالى عسعس والله أعلم هو ذلك الضياء الخفيف الذي يكون في أول اليوم وفي آخره. لاحظ عند بزوغ الفجر يظهر شيئا من النور الخفيف، وعند غروب الشمس يتبقى شيئا من الضياء الخفيف الذي تستطيع أن ترى به بعض الأشياء القريبة منك صبحا ومساء. فهذان الوقتان هي وقت العسعسة التي ذكره الله تبارك وتعالى. فالليل في آخره يحصل له هذه العسعسة، وكذلك في بدايته يحصل له هذه العسعسة. إذن هما كما قال بعض أهل العلم هما أمران يحدثان في أول النهار وفي آخره، ذاك الضوء اليسير الذي يكون في أول النهار وفي آخره. وقال بعض أهل العلم كلمة عسعس يطلق على أول الليل وعلى آخر الليل، والمعنى متقارب وحاولنا أن نجمعه في القول الأول الذي ذكره الله تبارك وتعالى. إذن قال والليل إذا عسعس يعني بهذا الظلام الذي يكون حال أول ظهوره أو حال ذهابه. ثم يقسم تبارك وتعالى أيضا بقسم ثالث فيقول تبارك وتعالى والصبح، لاحظ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هل تأملت في يوم من الأيام في هذا الإصباح في هذا النور الذي يجعله الله تبارك وتعالى طريقا بل بداية لملء هذا الملكوت الذي نشاهده بالضياء وبالنور؟ من الذي فلقه وأخرجه؟ الله فالق الإصباح، وكأنها عملية تنفس، كأنها عملية تنفس. وكلمة تنفس لاحظ تدل حتى على شيء من الفرج، شيء من المخرج، وكأن الإنسان الذي كان يعيش ظلمة ثم رأى بعد ذلك تنفسا ونفسا يتذكر به روح الله تبارك وتعالى وفضله الذي يخرج من رحم الظلام هذا النور العظيم، هذا النور المبارك. إذن يقسم الله عز وجل بظهور الصبح، يقسم الله تبارك وتعالى بظهور الصبح الذي هو كما قلنا طريق الإشراق وملء هذا الكون بهذا الضياء العظيم. والصبح إذا تنفس، أي ربي تباركت وتعاليت وتقدست، هذه الأقسام التي أقسمت بها تقسم به أو تقسم بها على ماذا؟ قال عز وجل في جواب القسم إنه لقول رسول كريم. إنه الضمير يعود على القرآن الكريم، أي هذا القرآن الكريم الذي أنتم تقرؤونه أو تسمعونه، هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، إنه لقول رسول كريم. من هو هذا الرسول الكريم؟ الصحيح أن المراد به جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. المراد بقوله سبحانه وتعالى لقول رسول كريم أي هو المبلغ لهذا القول، ليس المراد أنه هو من ابتدأ إنشاؤه، لا، وإنما هو عليه السلام من تلقاه ثم أبلغه لرسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا المبلغ عن الله تبارك وتعالى هو جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام هو أشرف الملائكة على الإطلاق، أشرف ملائكة الحق تبارك وتعالى على الإطلاق، ومع شرفه هو أعظم ملائكة الله خلقا وقدرا ومكانا. يلقي تبارك وتعالى الكتاب القرآن الكريم على هذا الملك وهو الذي يلقيه على رسولنا عليه الصلاة والسلام، فأعظم كتاب يبلغه أعظم ملك إلى أعظم وأشرف رسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. فيختار الله تبارك وتعالى لتبليغ القرآن أعظم ملائكته لشرف القرآن ومكانة القرآن وعظيم منزلته. أي ربنا هذا المبلغ عنك لهذا الكتاب العظيم صفه لنا. قال تبارك وتعالى إنه لقول رسول لأنه مرسل من عند الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أولا هو كريم. شوف الشرف، شوف عظيم المكانة، شوف عظيم المنزلة. صاحب هذا الملك العظيم كريم، هذه أول صفة يصف الله تبارك وتعالى بها هذا الملك العظيم جبريل. ذي قوة عند ذي العرش مكين. إذن هو كريم، هذه الأولى، صاحب مكانة عند الله تبارك وتعالى ومنزلة. اثنين قال ذي قوة يعني صاحب قوة. فجبريل كلنا يعلم لما أراد الله تبارك وتعالى مثلا أن يأخذ قوم لوط، أرسل الله تبارك وتعالى لهم جبريل، فجاء جبريل عليه السلام فاقتلع تلك السبع القرى، قرى سدوم، اقتلعها جبريل كلها السبع القرى بجناحه ثم رفعها إلى السماء حتى سمعت ملائكة السماء صياح الديك ونباح الكلاب، ثم قلبهم من هناك، قلبهم قلبة عظيمة جدا من هناك. فهو ذو قوة، هذا الملك ذي قوة، صاحب قوة وعظمة شديدة جدا. وهو أيضا عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ومنزلة. من هو ذو العرش؟ الله عز وجل سبحانه وتبارك وتقدس. فجبريل عليه السلام عند ذي العرش وهو الله تبارك وتعالى ذي مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة. ويصف الله تبارك وتعالى نفسه هنا بذي العرش، ولا يصف نفسه تبارك وعز وجل باسمه الأعظم بلفظ الجلالة فقال عند الله، لا، وإنما يقول عند ذي العرش. لماذا؟ نعرف بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم. ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم. وكنا قبل الفاصل قد طرحنا تساؤلا، وهو لماذا عدل الحق تبارك وتعالى في قوله عز وجل في وصفه لجبريل ذي قوة عند ذي العرش، ذي العرش مكين، لماذا عدل عن لفظ الجلالة الصريح الله؟ فلماذا لم يقل عند الله مكين، وإنما قال عند ذي العرش مكين؟ أولا لبيان عظمة العرش، أولا لبيان عظمة العرش، هذا المخلوق العظيم الذي هو أول، كما جاء في بعض الروايات أنه أول مخلوقات الله تبارك وعز وجل. إذن يدلنا هذا اللفظ على مكانة العرش الذي هو سرير الملك الذي يستوي عليه الحق تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو ذي العرش، صاحب هذا العرش العظيم الذي هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ثانيا يصف جبريل سبحانه وتعالى بالمكان عند ذي العرش، وكأنه عز وجل يشبهه بذلك الأمير الذي يلقي إليه ذلك الملك، ذلك الملك تلك الأوامر فينفذها بكل دقة لصاحب العرش، لصاحب العرش الذي له السلطة وله المكانة وله ومن حقه السمع والطاعة سبحانه وتبارك وعز وجل. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي صاحب مكانة رفيعة. ثم يزيد تبارك وتعالى في وصف جبريل بأجمل وأحلى الأوصاف، فيقول تبارك وتعالى مطاع ثم أمين. مطاع أي جبريل عليه السلام، فإنه عند ملائكة السماء مطاع لا يمكن أن يعصى أبدا، فإذا قال قولا لملك من الملائكة استجاب فورا، فهو المسؤول عن أولئك جميعا، هو أعظمهم أفضلهم، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. مطاع ثم هنا يعني ظرف مكان يدل على البعد، أي في ذلك العلو، في تلك المكانة العلية التي جعلها الله تبارك وتعالى له مطاع عند أولئك الملائكة. كذلك أمين، فهو أمين على الوحي، لا ينقص ولا يزيد ولا يحرف فيه، بل يأخذه من الله تبارك وتعالى ثم يبلغه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أتم بلاغ وأكمله، فهو أمين الله على وحيه، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. إذن الحق تبارك وتعالى يصف في هذه الآيات جبريل بعدة صفات، فيقول الله عز وجل فيه أولا أنه كريم، ثانيا أنه ذي قوة، ثالثا أنه مكين عند ذي العرش تبارك وتعالى، رابعا أنه مطاع ثم في ذلك المكان العلي عند الله عز وجل وعند الملائكة، أخيرا الخامسة أنه أمين على وحي الله تبارك وتعالى وعلى كل أمر يأمره الله تبارك وتعالى به. ثم انتقلت الآيات لتتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عظيم مكانته ومنزلته ورفعته وصدقه صلوات ربي وسلامه عليه مهما كذبه المكذبون، وأنه عليه الصلاة والسلام بريء من تلك التهم السيئة التي كان يتهمه بها المشركون عليهم من الله ما يستحقون، فقال تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا وحبيبنا محمد. وما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، ولاحظ الله عز وجل يسميه صاحبكم، يذكرهم بتلك الأيام السالفة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام صاحبا له يصاحبونه، والصاحب يعرف خلال صاحبه وصفاته. أنت إذا صاحبت شخص لمدة تعرف كل ما فيه من الخلال والصفات الطيبة. هم كذلك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا خلاله وخصاله النبيلة الكريمة، حتى كانوا يسمونه عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين. إي والله كانوا يسمونه بالصادق الأمين. لما وقف عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى في بطون قريش فاجتمعوا من كل مكان، قال لهم: أرأيتم لو أنذرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل توشك أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط. ما يعرف، مستحيل، محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، لا يكذب، ما عهدنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهم يعرفون صدقه ويعرفون أمانته، ولهذا تراه عليه الصلاة والسلام حتى بعد بعثته مكانا لحفظ أموال القرشيين، فتراه عليه الصلاة والسلام يهاجر إلى مكة، إلى المدينة من مكة، فيخلف على فراشه ابن عمه عليا ليعيد الأمانات إلى القرشيين، يعيد تلك الأموال إليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يقول لهم: هو صاحبكم الذي تعرفونه، تعرفون خلاله وخصاله التي كان يتصف بها، وأنه من عظيم صفاته أنه صاحب عقل راجح ومتزن، فليس بمجنون كما يقول بعضكم عياذا بالله، فإن بعضهم كان يقول أنه عليه الصلاة والسلام به جن تتخبطه الجن، مجنون لا يعقل ولا يعرف ما يقول. فالله يقول لهم: وما صاحبكم بمجنون، صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد، شوف، يؤكد الله عز وجل بثلاثة مؤكدات: الواو من القسم، واللام وقد. ماذا يؤكد الله عز وجل؟ أنه صلى الله عليه وسلم رآه. رأى من؟ رأى جبريل عليه السلام. أين؟ قال: بالأفق المبين، الأفق المبين البين الواضح. فقد ثبت كما في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام، أن رؤيته عليه الصلاة والسلام لجبريل كانت في يعني على حالين: الحالة الأولى أن يراه وقد تشكل، تصور بهيئة شخص، وكان غالب حاله أن يتصور بصورة دحية الكلب رضي الله عنه، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، ويراه الصحابة رضوان الله عليهم يسمعونه ويرونه. الحالة الثانية أن يراه على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، وهذه لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جبريل إلا مرتين. المرة الأولى كانت في بداية البعثة النبوية، في بداية البعثة النبوية، بعد أن جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، بعد أن جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء فغطه وأنزل عليه اقرأ، ثم أنزل عليه بعد ذلك المزمل، كانت فترة فتور الوحي، والصحيح أنها كانت تقريبا 40 يوم، 40 يوما. بعدها كان يخرج عليه الصلاة والسلام وقد ذهب ما به من الروع، وحصل عنده الاشتياق لرؤية جبريل ونزول الوحي، فكان في يوم من الأيام كما في حديث عائشة في البخاري وحديث جابر بن عبد الله، فرآه صلى الله عليه وسلم وهو في فلاه وفي طرق مكة، سمع صوتا فنظر عليه الصلاة والسلام، وإذ بجبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، جالس على كرسي قد مد أجنحته حتى ملأت المشرق، ملأت ما بين المشرق تماما، من يعني من طرفه إلى طرفه، سد الأفق بأجنحته، وكان له عليه السلام كما في صحيح السنة 600 جناح، ملأ بها هذا الأفق المبين الواضح، فرآه عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية. ولك أن تتخيل عظيم المنظر الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل آنذاك، فلما رآه ارتعب صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيته يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك سورة المدثر. فيقسم الله عز وجل ويؤكد أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد رأى جبريل بالأفق المبين. قال الله: وما هو، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو على الغيب؟ الغيب كل ما غاب عن الحس ولم يستطع العقل إدراكه. وما هو على الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه؟ بظنين، أي ببخيل. وقرأت في قراءة سبعية بالضاد بالضاء وليس بالضاد، هناك قراءتان بالضاد، هذه القراءة التي معنا، ومعناها وما هو على الغيب بالضنين أي ببخيل، وقرأت بالضاء بالضاء أي بمتهم، وما هو على الغيب بمتهم. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يبخل بهذا الغيب الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه وعلمه إياه، بل بلغه كله إلى هؤلاء الخلق، ولم يتهم صلى الله عليه وسلم في أمانته في إبلاغه لهذا الغيب الذي أعطاه الله عز وجل إياه. وما هو أي هذا القرآن بقول شيطان رجيم، بل هو قول الله وكلام الله تبارك وتعالى. فأين تذهبون، أين تذهبون مع هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله عز وجل عليكم؟ إن هو أي هذا القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين، كل ما سوى الله تبارك وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم. الذي يريد الاستقامة فخير موعظة يستقيم بها هو القرآن الكريم، يقرأه يسمعه، خير معين له على صلاح قلبه ثم على صلاح عمله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فلا يشاء العبد شيئا إلا بعد مشيئة الله عز وجل. والمشيئة هنا الربانية هي المرتبة الثانية من مراتب القدر التي ذكرها أهل العلم، بل هي المرتبة الثالثة: علم، فكتابة، فمشيئة، ثم خلق الفعل من هذا العبد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.